والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا أنه في ذيل البحث عن إنارة الأمر وعن المرية أو التكرار يقع بحث لعله مثلا من جملة ثمرات ذاك البحث بمعنى من معانيه تحت عنوان تبديل الامتثال. والبحث هنا في الواقع ينبغي جعله في مقامين. المقام الأول البحث عن أنه هل يمكن التخيير العقلي بين الأفراد الطولية للطبيعة أو لا يمكن، بحيث يكون المجموع امتثالا واحدا. والبحث الثاني في تبديل الامتثال بعد الفراغ عن أنه لا يمكن وأن الوجود الأول سوف يكون هو به الامتثال ويسقط به الوجوب، حينئذ يبحث في أنه هل يمكن تبديله بأن نسحب ذاك الفرد ونقدم فردا آخر في مقام الامتثال، وهذا هو تبديل الامتثال بالامتثال. أما المقام الأول من البحث فلا إشكال في أنه بعد فرض أن متعلق الأمر هو الطبيعي الملحوظ بنحو صرف الوجود لا بنحو الانحلال والشمولية ومطلق الوجود، هذه الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود والذي قلنا فيما سبق نتيجته الاكتفاء بالمرة، هذه الطبيعة أفرادها على قسمين يتصور في مصادقها وأفرادها نحوان من الوجود والامتثال: الأفراد العرضية في عمود الزمان التي توجد في عرض واحد، كما إذا فرض أن الإنسان في آن واحد تصدق بصدقتين، صدقة بهذه اليد مثلا لأحد الفقير وصدقة في نفس الزمان لفقير آخر، أو أعتق عبدين بإنشاء واحد أعتقهما معا في آن واحد لأعتق رقبة مثلا، هذان الفردان من العتق أو من الصدقة المتعلق بهما الأمر متعددان لكنهما في زمان واحد. وأخرى القسم الثاني أن يكون الفردان في زمانين، أن يعتق رقبة أولا ثم يعتق في زمن ثاني رقبة أخرى، يتصدق على الفقير أولا بصدقة ثم يتصدق على فقير آخر أو على نفس الفقير في زمان ثاني. هذان فردان أيضا للطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود في تصدق على فقير مثلا، لكن طوليين في عمود الزمان. في النحو الأول إذا حقق المكلف فردين عرضيين على الطبيعة المأمور بها بنحو صرف الوجود في زمان واحد، هنا بناء على أن متعلقات الأحكام والأوامر عبارة عن الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود، حينئذ يقال أنه أي من الفردين يكون هو الواجب. هنا هل يكون أحدهما بالخصوص هو الواجب دون الآخر، كلاهما يكون واجبا، ما هو الحال؟ هنا يقال الصحيح أن كلاهما يقع على صفة الوجوب كلا الفردين، لكن لا بخصوصيتهما الفردية بل بالجامع والصرف، صرف الوجود أو الطبيعي الصرف المتحقق لكل منهما. بمعنى أن الواجب حتى هنا في موضوع تحقيق الفردين هو الجامع بحده الجامعي الصرف، وأما كل من الفردين فبحسب الحقيقة مصداق لهذا الواجب بنحو التخيير العقلي، شبيه بالتخيير العقلي، كان مخيرا بين كل منهما، لكن حقق الجامع في ضمن هذا العنوان في ضمن الفردين اللذين بهما أيضا يتحقق الجامع، كما أن الجامع يتحقق بفرد واحد كذلك يتحقق بالفردين. فيكون المكلف في الواقع مخيرا بين الفردين اختيار أي منهما تخييرا عقليا لا شرعيا، لأن المأمور به ليس الفرد وإنما الجامع نحو صرف الوجود. لكن لو تحقق هذا الجامع حققه في ضمن كلا الفردين دفعة واحدة المأمور به أيضا هذا الجامع الذي وجد بالفردين معا، كأن كل من الفردين يكون أشبه بجزء العلة في إيجاد الجامع بنحو صرف الوجود، فوجد بهما بالفردين معا كما قد يوجد الجامع بفرد واحد في زمان واحد يمكن أن يوجد بفردين في زمان واحد، فيكون الجامع وصرف الوجود هو المأمور به. وكل من الفردين التخيير في زمان واحد التخيير بينهما عقلي، وإن كان لو حققهما معا أيضا يكون قد حقق ذلك الجامع بهما معا، وكل منهما كجزء العلة لإيجاد الجامع. وأما في الفردين الطوليين في عمود الزمان، في الفردين الطوليين الطبيعة المأمور بها بنحو صرف الوجود هل يعقل فيه التخيير العقلي بمعنى أن يكون أن يكون هناك تخيير عقلي بين إيجاد الطبيعة في فرد الآن أو إيجاده بعد ذلك، بحيث لو أوجدهما معا أيضا يكون بذلك قد أوجد الطبيعة والجامع بهما معا، أو لا يعقل لا يعقل هذا التخيير هنا، بل يكون دائما الفرد الأول هو المصداق للواجب والثاني لا يكون مصداقا للواجب، فلا يكون هنا تخيير في تطبيق الجامع على كل منهما أو عليهما معا، بل يكون الأول منهما هو الواجب والثاني لا يقع على صفة الوجوب، إلا إذا كان هناك قيد وخصوصية الزائد على الدفعة الواحدة والمرة الواحدة، هذه الخصوصية تجعل الفرد الأول حينما خصوصية مأخوذة في الفرد الأول والفرد الزائد الثاني بنحو بحيث يكون الفرد الأول في فرد من الفروض لا يكون مصداقا لذاك العنوان الجامع المأمور به، من قبيل ما ذكره المحقق الخراساني في بحث التخيير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، أن التخيير بين تسبيحة واحدة أو أكثر هذا لا يمكن، لكن التخيير بين تسبيحة واحدة بقيد الوحدة أو الثلاث بقيد الثلاث يمكن، كما أشرنا إلى ذلك في بحث سابق أيضا. التخيير بين الأقل بين الواحدة بما هي واحدة والثلاث بما هي ثلاث يمكن، لأنه حينئذ في مثل هذه الحالة يمكن للمكلف أن يأتي بالاثنين مثلا ولا يكون لا امتثالا لهذا الجامع، لم يأتي حينئذ لا بالتسبيحة الواحدة بقيد الوحدة ولا بالثلاث، فيكون حينئذ هذا خارجا، فهنا يكون كالمتباينين يعقل حينئذ التخيير بينهما. وأما الأقل والأكثر في مثل هذه الموارد بلا أن يؤخذ خصوصية بشرط لائية في الأقل وبشرط شيء في الأكثر يكون به مباينا مع الأقل، لا يكون حينئذ التخيير بينهما معقولا. والوجه في عدم المعقولية هو هذا البرهان الذي يذكره العلماء والأصول، وهو أنه الواجب حينما يكون بنحو صرف الوجود، أي الطبيعي بنحو صرف الوجود، فحينما يوجد المكلف فردا في زمان، في الزمان الأول لهذا الطبيعي، إذن يكون الواجب قد تحقق، لأن المفروض أن المتعلق بالوجوب أي الواجب إنما هو الجامع لا الفرد الأفراد، وإنما الجامع وبنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود. وصرف الوجود يتحقق بأول الوجود، صرف الوجود يتحقق قهرا وتكوينا بأول الوجود بالفرد الأول، فقد وجد صرف الوجود، فإذا وجد فيسقط الأمر، لأن الأمر بتحقق متعلقه يسقط فعليتان أو فاعليتان، على كل حال يسقط محركيته وفاعليته. إذن فالفرد الثاني من الطبيعة حينما يريد أن يوجده بعد هذا الفرد سوف لا يكون هناك وجوب لكي يقع على صفة الواجبية والوجوب، فلا محالة الفرد الثاني لا يكون مصداقا للواجب، فإذا لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب لأنه فرد ثاني بمعنى ثاني طولي بحسب الفاعل، أي فرد من الطبيعة بعد فرض وجود الجامع بنحو صرف الوجود للطبيعة للفرد الأول، وبالتالي بعد سقوط أمره، فإذا سقط أمره فلا يكون هذا الفرد الثاني حينئذ قابلا لأن يتصف بالوجوب وصفة الوجوب. إذن فلا يعقل هنا أن يكون هذا الفرد الثاني مصداقا للواجب، ومن هنا لا يعقل التخيير حينئذ بين الأقل والأكثر إلا إذا أخذت تلك الخصوصية التي أشرنا إليها التي تجعل حينئذ الأقل والأكثر متباينا، فيكون المكلف مخيرا بين أن يأتي بالفرد الأول أو بالفرد الثاني أو كلا الفردين، يكون بأن يكون كلا الفردين مصداقا للواجب أو يكون الفرد الثاني أيضا مصداقا للواجب بدلا عن الفرد الأول، إذا كانا طوليين هذا غير معقول غير ممكن، بل لا محالة يكون الفرد الأول الأسبق زمانا محققا للواجب والفرد الثاني فردا غير مأمور به، لا وجوب عليه، فلا يتصف بصفة الوجوب. هذا البرهان الذي على أساسه يقال بأنه الواجب وجوبه في الواجب بنحو صرف الوجود بلحاظ الأفراد الطولية لا يعقل في حقه التخيير العقلي، وأيضا لا يعقل أن يكون مجموع الأفراد الطولية معا كلها تكون هي المحققة للامتثال محققة للواجب كما في الأفراد العرضية. في الأفراد العرضية تصورنا هذا النحو، أن يكون كل الأفراد التي تتحقق في زمان واحد تكون هذه الأفراد معا مصداقا للطبيعة محققا لما هو متعلق الآن محققا لذلك العنوان الطبيعي الجامعي بنحو صرف الوجود الذي يكون هو المأمور به. وأما هذا في الأفراد الطولية مثل هذا غير معقول، لأن الوجوب يسقط ومع سقوطه لا يتصف الآخر حينما يأتي به بعد الأول بصفة الوجوب. هذا البرهان الذي يذكر عادة هنا في لحاظ المقام الأول. إلا أنه هنا لابد من هنا إشكال يمكن أن يرد نؤخره إلى بعد البحث عن المقام الثاني. المقام الثاني في أنه لو سلمنا في هذا البيان وقلنا بأنه الواجب الوجوب بلحاظ الأفراد الطولية إذا كان متعلقا بالطبيعي بنحو صرف الوجود لا محالة يتحقق بالوجوب الأول، ولا يمكن أن يشمل الوجود الثاني مع الوجود الأول بأن يكون المجموع واجبا بمعنى محققا للواجب وهو صرف الوجود كما في الفردين العرضيين. حينئذ يأتي هذا البحث الثاني في المقام الثاني، وهو أنه هنا هل يمكن تبديل الانتفاع؟ فأن نقول بعد أن تحقق هذا الواجب وهو الطبيعي بنحو صرف الوجود بالفرد الأول، لا من باب أن الفرد كان مأمورا به، بل لأن الجامع تحقق به، صرف الوجود تحقق به، الآن يحقق المكلف فردا ثاني الذي هو أيضا يحقق الجامع في الزمان الثاني، ويريد أن يبدل، كأنه يجعل هذا الثاني امتثالا بدلا عن الأول، لا أنه امتثال مع الأول كما في الفردين العرضيين، ذاك يكون عبارة عن أن مجموعهما الامتثال، ضم الامتثال إلى الامتثال، هنا تبديل الامتثال. هل يمكن تبديل الامتثال بأن يجعل الثاني مكان الأول، وينوي أن يكون الثاني هو الذي يريده المولى، هو المصداق ما أمر به المولى، والطبيعي المتحقق به بهذه يكون الامتثال، أو لا يعقل ذلك؟ وهذا البحث إنما انقدح في أذهان الأصوليين نتيجة بعض الروايات التي واردة في باب الصلاة، في باب الصلاة جماعتان واستحباب أو تكرار الصلاة جماعة لمن صلى فرادى مثلا أولا الفريضة يستحب أن يعيدها إذا قامت جماعة بعد ذلك جماعتان، حيث قد يقال في تلك في ألسنة تلك الروايات ما يدل على أنه على كأنه تبديل الامتثال، لأن هذا امتثل الواجب، الفريضة امتثلها ولو فرادى، بعد ذلك يكررها جماعتان ويختار الله أحبهما أفضلهما إليه، هذا كأنه تبديل الكفاية. من هنا بهذه المناسبة وقع البحث في ذلك. صاحب الكفاية قد السر هنا له كلامه في تبديل الامتثال، قال بأنه هذا مربوط بملاحظته، بأن نلاحظ أن الغرض من هذا واجب المأمور به هل يكون الواجب علة تامة لتحقيقه أو لا يكون علة تامة؟ إذا كان فعل الواجب علة تامة لتحقيق ذاك الغرض المولوي فقد تحقق الغرض فيسقط الأمر، يسقط الأمر، فلا يمكن أن يكون الفرد الثاني في الزمان الثاني مصداقا للواجب، فلا يمكن أن يكون من تبديل الامتثال الامتثال، نفس البيان الذي بيناه من أن الأمر إذا سقط فما يقع بعد ذلك لا يقع على صفة الوجوب، لأن اتصافه بالوجوب الامتثال فرع فعلية الوجوب، سقط الوجوب. لكن قال إذا قد يفترض أن الواجب الفعل المأمور به والواجب ليس علة تامة لتحقق الغرض المولوي، بل من المقدمات مثلا، فيكون حينئذ لا يكون علة تامة، فحينئذ لا يسقط الأمر، يكون الغرض بعد باقيا، مجرد هذا مقتضي، يكون الغرض المولوي بعد باقيا، فإذا كان الغرض المولوي باقيا إذن الأمر لا يسقط حسب مبناه الذي تقدم، الأمر يكون باقيا وإن جاء بمتعلقه المكلف، لأن الغرض بعد باقي لم يتحقق، فيكون الأمر باقيا، فإذا كان الأمر باقيا إذن فيمكن تبديل الامتثال بالامتثال، هذا مجرد مقتضي، لابد أن يأتي شيء آخر ولو غير مربوط بالعبد، مربوط بالمولى أو بالأمور الأخرى، لكي يتحقق تمام الغرض المولوي أو الغرض المولوي الأصلي، هذا مجرد مقتضي. فقبل أن يتحقق ذاك الذي به تتحقق العلة التامة وتتم، المكلف يأتي بفعل آخر بفرد آخر مكان الفرد الأول، وحيث أن الأمر موجود، حيث أن الأمر يكون موجودا لأن الغرض بعد لم يتحقق، الأمر يكون موجودا، إذن ف فلا محالة يمكن أن يتصف هذا الفرد الثاني أيضا بالوجوب، يتصف الفرد الثاني بالوجوب بالواجبية، لأن أمره بعد باقي ما لم يتحقق الغرض، فيكون امتثالا للأمر، وحينئذ يمكن أن يكون الامتثال بذلك بهذا الشيء يكون بالفرد الثاني، بل يمكن أن يكون الامتثال بهما معا أيضا لو كان بنحو صرف الوجود، حينئذ ذاك الحال ما كان يمكن في الفردين العرضيين أيضا هنا يكون ممكنا، لأن الوجوب بعد باق بحسب الفرع، ما لا يسقط الوجوب إلا حينما تتم العلة التامة للغرار، فيكون مجموعهما مجموع الفردين والجامع المتحقق بهما أيضا يمكن أن يكون هو المقتضي الذي ينضم إليه الجزء الآخر الذي تتحقق العلة التامة للغرار، فيكون حينئذ تبديل الامتثال بالامتثال أو جعل الفرد الثاني أيضا امتثالا ولو ضمن الفرد الأول، هذا يكون كله يكون ممكنا، لأن الوجوب فعلي فاتصافه بالواجبية والامتثال يكون معقولا. هذا ما يذكره المحقق الخراساني من التفصيل. المعلقون على كلام المحقق الخراساني كالمحقق الإصفهاني قدس سره كأنهم وافقوا على أصل الفكرة، على أصل فكرة أن الأمر ما دام الغرض والعلة منه باقٍ يكون غير ساقط حتى لو جيء بمتعلقه، أصل هذا قبلوه منه، قبلوا أصل هذا التفصيل كبرويا لكنهم ناقشوا فيه صغرويا، لأن قالوا أن الأوامر الأغراض منها ليس هو الغرض الذي الأقصى الذي يوجد للمولى، فإن الميزان في غرض الأمر ما يحققه ما يكشف عنه الأمر من وجود غرض تام في هذا المتعلق أوجب الأمر هذا الغرض، وهذا الغرض علة تامة لا محالة لسقوط الأمر، هذا الغرض دائما تكون علة تامة لسقوط الأمر، لأن الأمر بالفعل ليس ناشئا عن الغرض الأقصى بل ناشئ عن الغرض الأدنى وهو الغرض الموجود في هذا الفعل، فإن المولى لو كان يريد أن يأمر بذاك الغرض الأقصى لأمر بذاك الغرض الذي هو قد يكون أكثر من هذا الفعل، الغرض الذي يبعث المولى على أن يأمر بهذا الفعل ما يحققه هذا الفعل من النتيجة، سواء كانت هذه النتيجة هي النتيجة النهائية الأقصى للمولى أو توجد نتيجة أبعد من هذه النتيجة، وفرضوا مثلا هذه لو كان مقدمة لنتيجة أخرى، الصلاة أو الصدقة مقدمة لحصول حالة في الناس، تلك الحالة مع بعض الأمور الأخرى إذا تحققت يحصل التكامل في الإنسان، يحصل العروج إلى الله سبحانه وتعالى، الصلاة معراج كل مؤمن، والأمر لم يتعلق بالعروج تعلق بالصلاة بهذا الفعل، لما في هذا الفعل من إيجاد شيء ونتيجة، ولو كانت هذه النتيجة ليست هي الغرض النهائي وإنما هذه لابد أن تنضم إلى حيثيات أخرى، بعضها أيضا مربوط بالمكلف قد يكلف فيها، بعضها مربوط بالمولى أو بأمور أخرى تتحقق بعد ذلك العروج إلى الله، معراج كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، إلا أنه الذي يكون علة وغرضا للأمر بهذا الفعل إنما هو ما يحققه هذا الفعل من النتيجة التي لو انضم إليها الأمور الأخرى لكانت مثلا مؤثرة، وبلحاظ هذه النتيجة التي تتحقق من الفعل الذي يسمونه بالغرض الأدنى يكون الفعل علة تامة في تحقيقه، الفعل علة تامة في تحقيق هذه النتيجة وهذا الغرض الأدنى، فإذا كان علة تامة في تحقيق هذا الغرض الأدنى فلا محالة يسقط الأمر، لأن الأمر بهذا الفعل كان علته هذا الغرض الأدنى المقدمي الذي هو مقدمة للغرض الأقصى، وهذا الغرض الأدنى هنا يكون موجودا والفعل علة تاملة. نعم ليس الفعل الفعل المأمور به ليس علة تامة للغرض الأقصى، لكن علة تامة للغرض الأدنى، وهذا حينئذ يؤدي إلى أن يسقط الأمر لتحقق الغرض الأدنى الذي هو الباعث على هذا الأمر، فيسقط الأمر بتحقق غرضه الغرض الذي سبب تحقيق هذا الأمر، فحينئذ يسقط، وإذا سقط الفرض الثاني لا يقع على صفة الوجوب لكي يتعقد تبديل الامتثال بالامتثال. وهذا مناقشة كما يرى مناقشة في الواقع في تحديد ما هو الغرض الباعث على الآن، مناقشة صغروية كأنها. ومن هنا السيد الشهيد لا يقبل لا كلام المحقق الخراساني ولا هذه المناقشة، يناقش في كليهما. أما في كلام المحقق الخراساني فالمناقشة الكبروية، قد تقدمت الإشارة إلى هذه المناقشة في بحث التعبد والتوصلي. هناك قلنا بأنه أساسا سقوط الأمر ليس مربوطا بالغرض، لا ينبغي أن يربط بالغرض، لا الغرض الأدنى ولا الغرض الأقصى. سقوط الأمر وعدم سقوطه، سقوط الأمر إثباتا ونفيا، مربوط بإمكان التحريك وعدم إمكان التحريك التحرك، يعني مربوط بما يتعلق به الأمر. ما تعلق به الأمر إذا تحقق في الخارج إذن فالأمر يسقط لا محال، لا يمكن أن يسقط إن لا يسقط، سواء تحقق الغرض من ورائه أو لم يتحقق اتفاقا، أصلا لم يتحقق أي غرض من ورائه، هذا الأمر لا يمكن أن يكون باقيا حينئذ، لأنه كيف يبقى؟ يبقى بشخصه، تقدم هناك شخص هذا الأمر يبقى، هذا غير معقول. لما قلنا من أن الأمر بتحقق متعلقه يسقط إما فعلية أو فاعلية، على الأقل بعد لا فاعلية له شخص ذاك الأمر، لأنه كان متعلقا بجامع بعنوان قد تحقق، قد تحرك المكلف نحوه وقد حققه، فلا معنى لأن يبقى أمرا. يوجد أمر ثاني، وإن شئت قلت الأمر يبقى متعلقا بنفس ما تحقق، هذا لا يعقل أن يكون محركا لنفس ما تحرك ما تحقق، لأنه من تحصيل حاصل، يبقى ويحرك نحو فرد آخر غير هذا الفرد الذي حققه، غير الجامع المنطبق على ما حققه، هذا يعقل التحريك نحوه، إلا أن هذا سوف يكون أمرا آخر، لأن متعلقه سوف يتقيد بفرد آخر من الطبيعة غير ما جاء به، والأمر قوامه بمتعلقه، قوام شخصه بمتعلقه، لو تغير متعلقه حيث لم يشمل هذا صار أمرا آخر لا محل، كان أمرا جديدا، استحال أن يكون شخص ذاك الآن، كان أمرا ثانيا وهو خلف المطلوب، فإن المطلوب امتثاله الأمر الأول لا أن يوجد أمر ثاني. ومن هنا السيد الشهيد الواجب التعبدي بناء على استحالة أخذ قصد الآن في شخص متعلقه أرجعه إلى، خلافا لصاحب الكفاية الذي كان يرجع إلى بقاء شخص الآن بعدم تحقق غرضه ودخل القرب قصد القرب في الغرض، السيد الشهيد قال لو كان قصد القرب دخيل في الغرض فيرجع، لابد أن يفسر الواجب التعبدي بالأمر المتجدد، لا الأمر غير الساقط إلا بتحقيق الغرض، بل الأمر المتجدد، يعني يسقط الشخص ذاك الأمر ويوجد أمر آخر من سنخه من نوعه متعلق بالطبيعة بغير ذاك الفرد، وإلا سبب مصير السيد الشهيد هناك إلى تفسير التعبدي بالأمر الأوامر المتجددة هذه النكتة، أن شخص ذاك الأمر إذا كان باقياً إلى ماذا يحرك؟ يحرك نحو ما حققه، خب هذا تحصيل الحاصل وهو غير معقول، فلا محالة لا بد أن يسقط إما فعليتان أو فاعليتان، يحرك نحو فرد آخر هذا بحاجة إلى أن يكون متعلقه غير هذا الفرد، يعني يقيد الجامع المتعلق به غير الفرد الذي جيء به، وهذا حينئذ يجعله فردا آخر، إذ يستحيل أن يكون شخص ذاك الآن متعلقا بعنوان لا يشمل الفرد الأول الذي جيء به. إذن فلا محالة السقوط الأمر غير مربوط بالغرض، مربوط بهذه النكتة، نكتة المحركية. وهذه النكتة المحركية لا إشكال في أنها توجب سقوط الأمر بمجرد تحقيق ما هو متعلقه، بمجرد أن يحقق المكلف متعلق الأمر لا محالة يسقط الأمر فعلية أو فاعلية، لأن محركيته تنتهي، وإذا انتهت المحركية فلا يعقل بقاء الأمر بما هو أمر فاعل محرك إلا أن يتجدد أمر آخر غير ذلك الأمر يتعلق بفرد آخر من الطبيعة غير ذلك الأمر. إذن فمسألة الغرض أجنبية أصلا عن بحث سقوط الأمر، فإيجاد متعلق الأمر علة تامة لسقوط الأمر من غير لزوم ملاحظة الأغراض المولوية من وراء هذا الأمر، وأن الغرض المولوي ما هو، ماذا كان الغرض المولوي. هذا المناقشة مع المحقق الخراساني، وتوجد مناقشة مع المعلقين على كلام المحقق الخراساني بالمناقشة الصغروية التي أشرنا إليها، حيث أنهم جعلوا الغرض من الأمر الغرض الأدنى الغرض المقدمي للغرض الأقصى وهو الغرض النهائي، وبهذا قالوا الغرض الأدنى إذا نجعله هو الغرض من وراء الأمر فإيجاد متعلق الأمر علة تامة لتحقيق هذا الغرض ويوجب تحققه، وبالتالي سقوط الأمر بسقوط لتحقق غرضه. فحتى على مسلك الغرض، مسلك أن سقوط الأمر لتحقق الغرض، الغرض ليس هو الغرض الأدنى أقصى بل الغرض الأدنى الذي هو مقدمة للغرض الأقصى. فهؤلاء وافقوا على أصل المنهج وهو أن ميزان سقوط الأمر بتحقيق غرضه، لكن لا بالمحركية التي نحن أشرنا إليها، ربطوا بين السقوط للأمر وبين الغرض، لكن ناقشوا في الغرض وقالوا بأن الغرض الذي يبعث على الأمر ليس الغرض الأقصى، ليس هو الغرض الأقصى بل الغرض الأدنى المقدمي، وهذا يكون فعل الواجب علة تامة لتحقيقه. هذا أيضا فيه يناقش السيد الشهيد بهذه المناقشة، حاصلها أن هذا الغرض الأدنى والغرض المقدمي أيضا لا يكون الفعل الواجب علة تامة فيه. نحن أي إذا سلمنا ربط السقوط للأمر بالغرض، الغرض الأدنى لا يتحقق، وذلك لأن الغرض الأدنى غرض مقدمي كما قلنا، والغرض المقدمي لا يتحقق إلا الغرض المقدمي إنما يكون في الحصة الموصلة كما سوف يأتي في بحث مقدمة الواجب. ما فيه الغرض المقدمي يعني ما فيه المقدمية، ما يكون مقدمة للواجب بمعنى مطلوبا وذو غرض مقدمي غيري للمولى، كما سوف يأتي في محله، كما أن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الموصلة، الغرض الغيري والمقدمة أيضا يكون في المقدمة الموصلة، لأن الغرض هو التوصل حسب الحقيقة. فالحصة الموصلة سوف تكون هي الحصة الموصلة، سوف تكون أو الغرض الموصل سوف إلى الغرض الأقصى، الغرض الأدنى إذا أوصل إلى الغرض الأقصى سوف يكون هو الذي فيه الغرض المقدمي وهو الذي فيه الغرض الأدنى. فإذا كان الأمر هكذا فأيضا سوف لا يتحقق هذا الغرض، الغرض الأدنى إذا كان هو العلة للأمر سوف لا يتحقق هذا الغرض الأدنى إلا حيثما يتحقق الغرض الأقصى، لأن الغرض الأدنى المقصود بكونه أدنى ليس أنه غرض آخر مباين مع ذلك، وإنما المقصود بكونه أدنى أنه مقدمة لأن تنضم إليها النقاط الأخرى والأمور الأخرى فيتحقق الغرض النهائي. فيراد به الغرض الغيري المقدمي أو الغرض الضمني، إذا كان نفسيا لكن بحاجة إلى جزء آخر فغرض ضمني وهو من هذا الناحية كالغرض المقدمي، فإن الغرض الضمني إذا لا يكون إلا ضمن ما يحقق الكل، فلو لم يتحقق الجزء أحد الأجزاء ليس فيه الغرض أصلا، كما في الإتيان بركعة واحدة بلا تساوي الركعات، وليس هذا واجب الأصل ولا متصفا بالوجوب والمطلوبية والمحبوبية. كذلك هنا إذن فيكون هذا الغرض الأدنى لا محال غرضا غيريا أو غرضا ضمنيا، وكلاهما لا يتحققان إلا إذا انضم إليهما الجزء الآخر وما به يتحقق الغرض الأقصى، فيكون لا محالة العلة التامة، فحينئذ لا يكون الفعل علة تامة لتحقيق الغرض الأدنى، لا يكون الفعل علة تامة لتحقيق الغرض الأدنى. وبهذا يكون هذا الإشكال، هذا الجواب والمناقشة غير تامة. لو ربطنا سقوط الأمر بالغرض فهذا الغرض سواء أريد به الغرض الأقصى أو أريد به الغرض الأدنى لا يكون الفعل علة تامة له، لأن الغرض الأدنى أيضا لا يتحقق إلا حينما يكون موصلا للغرض الأقصى وصولا فعليا، أي إلا إذا تحقق الغرض الأقصى، وإلا لا يكون هذا أيضا فيه الغرض. إذن فلا يكون علة تامة. هذا الإشكال الظاهر أنه قابل للدافع عن المعلقين على كلام المحقق الغصاني، بمعنى أنه وقع هنا نحو لبس لفظي، بمعنى أن مقصود هؤلاء من الغرض الأدنى والذي يكون الواجب يكون علة تامة للأمر، وإن كان هذا الغرض الأدنى هو غرض مقدمي في واقعه، لكن مقصود هؤلاء من أن الأمر بشيء معلول للغرض الأدنى لا للغرض الأقصى، مقصودهم إذا كان هذا المعنى أن ما يكون سببا لهذا الأمر وعلة لهذا الأمر المولوي إنما هو الإعداد من ناحية هذه المقدمة، يعني أن يكون أعد أن يكون هناك إعداد من ناحية هذه المقدمة. إن شئنا نطبقه على هذا المثال الذي طبقوه عليه، المولى إذا كان عطشانا فغرضه الأقصى الارتواء ورفع العطش، وهذا يتوقف على الإتيان بالماء، فيأمر المكلف بأن عبده بأن يأتيه بالماء، الإتيان بالماء يكون مقدمة وغرضا أدنى لا يحقق وحده الغرض الأقصى، لا بد من شيء آخر، ولو فعل المولى أن يأكل الماء ويشربه أو سائر الأمور الأخرى التي قد تحتاجها يحتاجها الغرض الأقصى. هؤلاء حينئذ يقول أن الأمر لو كان مدعاهم أن الأمر بالإتيان بالماء علته الغرض الأدنى بمعنى تحقق الغرض المقدمي، وحينئذ قد يقال أن الغرض المقدمي إنما هو الإتيان بالماء الموصل إلى الشرب المتعقب بالشرب، هذه الحصة من الإتيان بالماء هو الذي يكون مقدمة وفيه مثلا غرض مقدمي أدنى. فإذا جعلوا علة الأمر هذا المعنى فيتجه حينئذ هذا الإشكال عليهم، لأن هذه العلة هذا الغرض لا يكون الفعل وحده علة تامة فيه، بل لا بد من الإيصال لكي يتحقق هذا الغرض، والإيصال لا يكون إلا بما يحقق الغرض الأقصى بحسب الحقيقة، فيبقى الأمر على حاله ولا يسقط. لكن الظاهر أن مقصود هؤلاء ليس هذا المعنى من الغرض الأدنى، مقصودهم من الغرض الأدنى أن ما يكون ضاعفا وسببا لأمر المولى بالإتيان بالماء إنما هو أن المكلف من ناحيته يمكن المولى من شرب الماء، أن يتحقق هذا الإمكان، والإمكان يتحقق سواء وصل إلى هذه المقدمة أو لم يصل، هذا الإمكان يكون الفعل علة تامة فيه. وإن شئتم قلتم مقصودهم أن ما هو غرض المولى إنما هو سد باب العدم من ناحية هذه المقدمة، ما هو غرض المولى من الأمر بالإتيان بالماء أن يسد باب المكلف باب العدم من ناحية عدم الإتيان بالماء، وأما من ناحية سائر الأمور ذاك ليس مربوطا بالمكلف، مربوطا بالمولى، لأن المولى لم يكلف العبد به، لم يكلفه بأن يحقق تلك الأمور الأخرى، مقصودهم من الغرض الأدنى هذا المعنى، هو أن هذا الإمكان يحقق، والإمكان يكون إيجاد الفعل إلا تنتام فيه الإمكان والإعداد، بحيث تصدق هذه القضية الشرطية، لو تحققت الأمور الأخرى لتحقق الغرض الأقصى. صدق هذه القضية الشرطية، هذه هي هذا الغرض الأدنى، الغرض الأدنى أن تتحقق نتيجة تصدق في هذه القضية الشرطية، أو قولوا الإمكان، تعبيرات كلها تعطي معنى واحد. إذا كان هذا هو سبب الأمر كما هو كذلك، فإنما هو سبب الأمر بذات الفعل مطلقا بلا تقييده بقيد آخر، إنما يكون هذا لا أكثر. صحيح هذا ليس هو الغرض المقدمي، هذا أوسع من الغرض المقدمي، ليس هو نفس الغرض المقدمي، لأن لو لم تتحقق تلك الأمور الأخرى الغرض المقدمي لم يتحقق، لكن الغرض الأدنى تحقق وهو أن تصدق هذه النتيجة. فالمولى يجعل، يعني هؤلاء يدعون أن هذا الإمكان الذي هو أوسع من الغرض المقدمي هو العلة والسبب للأمر بالمقدمة، هو الباعث للأمر بالمقدم للأمر بالفعل وجعله على المكلف، وهذا يكون الفعل علة تامة لإيجاده، الفعل يكون علة تامة لإيجاد هذا الشيء. نعم، حينئذ يبقى دعوى أنه كيف هنا الأمر صار نابعا عن غرض، يكون هذا الغرض مثلا أوسع من الغرض المقدمي الواقعي. حينئذ هذا يرجع إلى كلام، وهذا جوابه أنه يمكن أن المولى يجعل أمره أوسع من أغراضه، لأن الغرض في باب الأمر يلحظ فيه أيضا الأمور الأخرى غير المطابقة نائب المئة مع ما فيه الغرض الدقي، لأنه يرجع إلى فعل الغير، فلعله يحتاط، لعله يقوم يرى أن هذا هو الذي كما مثلنا فيه، بل قلنا فيما سبق أنه قد يكون متعلق الأمر مختلفا عن متعلق الغرض. إذن فالآن قد يقال أن هذا في الأمر معقول، في الغرض الأدنى لا يكون معقولا، يعني سوء إشكال لفظي كأنه على هؤلاء، وأنه قد يعبر عن هذا هذه النتيجة بالغرض، وقد نقول أمره يجعله أوسع، قد يكون غرضه الأدنى الذي سبب أمره وباعث على أمره يكون أوسع. فلا أرى أن هذا إشكالا مهما على أصحاب هذه المقالة، يبقى الإشكال على الكبروي على صاحب الكفاية، هناك إشكال مسجل من هذه الناحية، سوف يأتي بتمة الحديث إن شاء الله في يوم الثلاثاء، الثلاثاء الأحد.